الفصاحة والبلاغة وأدوات البيان، هذا الباب العاشر.
قال رحمه الله تعالى: الباب العاشر في الفصاحة والبلاغة وأدوات البيان. أما الفصاحة فلها خمسة شروط: الأول أن تكون الألفاظ عربية لا مما أحدثه المولدون ولا مما غلطت فيه العامة. الثاني أن تكون من الألفاظ المستعملة لا من الوحشية المستثقلة. الثالث أن تكون العبارة واقعة على المعنى موفية له لا قاصرة عنه. الرابع أن تكون العبارة سهلة سالمة من التعقيد. الخامس أن يكون الكلام سالما من الحشو الذي لا يحتاج إليه وأما البلاغة فهي سياق الكلام على ما يقتضيه الحال والمقال من الإيجاز والإطناب ومن التهويل والتعظيم والتحقير ومن التصريح والكناية والإشارة وشبه ذلك، بحيث يهز النفوس ويؤثر في القلوب ويقود السامع إلى المراد أو يكاد. وأما أدوات البيان فهي صناعة البديع، وهي تزيين الكلام كما يزين العلم الثوب. وقد وجدنا في القرآن منها 22 نوعا، ونبهنا على كل نوع في المواضع التي وقع فيها من القرآن، وقد ذكرنا هنا أسماءها ونبين معانيها. النوع الأول المجاز، وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما، وهو 12 نوعا: التشبيه والاستعارة والزيادة والنقصان، وتسمية المجاور باسم مجاوره، والملابس باسم ملابسه، وإطلاق اسم الكل على البعض وعكسه، وتسمية السبب باسم المسبب وعكسه، والتسمية باعتبار ما يستقبل، والتسمية باعتبار ما مضى. وفي هذا خلاف هل هو مجاز أو حقيقة. واتفق أكثر أهل علوم اللسان وأهل الوصول على وقوع المجاز في القرآن، لأن القرآن نزل بلسان العرب، وعادة فصحاء العرب استعمال المجاز، ولا وجه لمن منعه، لأن الواقع منه في القرآن أكثر من أن يحصى. النوع الثاني الكناية، وهي العبارة عن الشيء بما يلازمه من غير تصريح. الثالث الالتفات، هو على 6 أنواع: خروج من التكلم إلى الخطاب أو الغيبة، وخروج من الخطاب أو الغيبة، وخروج من الخطاب إلى التكلم أو الغيبة، وخروج من الغيبة إلى التكلم أو الخطاب. الرابع التجريد، وهو ذكر شيء بعد اندراجه في لفظ عام متقدم، والقصد بالتجريد تعظيم المجرد ذكره أو تحقيره أو رفع الاحتمال. الخامس الاعتراض، وهو إدراج كلام بين شيئين متلازمين كالخبر والمخبر عنه والصفة والموصوف والمعطوف عليه، أو إدخاله في أثناء كلام متصل، والقصد به تأكيد الكلام الذي أدرج فيه. السادس التجنيس، وهو اتفاق اللفظ مع اختلاف المعنى. ثم إن الاتفاق قد يكون في الحروف والصيغة، أو في الحروف خاصة، أو في أكثر الحروف لا في جميعها، أو في الخط لا في اللفظ، وهو تجنيس التصحيف. السابع المطابقة، وهي ذكر الأشياء المتضادة كالسواد والبياض والحياة والموت والليل والنهار وشبه ذلك. الثامن المقابلة، وهو أن يجمع بين شيئين فصاعدا ثم يقابلهما بأشياء أخرى. التاسع المشاكلة، وهي أن تذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته. العاشر الترديد، وهو رد الكلام على آخره، ويسمى في الشعر رد العجز على الصدر. الحادي عشر لزوم ما لا يلزم، وهو أن تلتزم قبل حروف الروي حرفا آخر، وكذلك عند رؤوس الآيات. الثاني عشر القلب، وهو أن يكون الكلام يصلح ابتداء قراءته من أوله وآخره نحو دعد، أو تعكس كلماته فتقدم المؤخر منها وتؤخر المقدم. الثالث عشر التقسيم، وهو أن تقسم المذكور إلى أنواعه أو أجزائه. الرابع عشر التتميم، وهو أن تزيد في الكلام ما يوضحه أو يؤكده، وإن كان مستقلا دون هذه الزيادة. الخامس عشر التكرار، وهو أن تضع الظاهر موضع المضمر فتكرر الكلمة على وجه التعظيم أو التهويل أو مدح المذكور أو ذمه أو البيان. السادس عشر التهكم، وهو إخراج الكلام عن مقتضاه استهزاء بالمخاطب أو بالمخبر عنه، كذلك البشارة في موضع النذارة. السابع عشر اللف والنشر، وهو أن تلف في الذكر شيئين فأكثر ثم تذكر متعلقاتها. وفيه طريقتان: أن تبدأ في ذكر المتعلقات بالأول وأن تبدأ بالآخر. الثامن عشر الجمع، وهو أن تجمع بين شيئين فأكثر في خبر واحد وفي صف واحد وشبه ذلك. التاسع عشر الترصيع، وهو أن تكون الألفاظ في آخر الكلام مستوية الوزن أو متقاربة مع الألفاظ التي في أوله. الموفي العشرين التسجيع، وهو أن يكون كلمات الآية على روي واحد. الحادي والعشرون الاستطراد، وهو أن تتطرق من كلام إلى كلام آخر بوجه يصل ما بينهما ويكون الكلام الثاني هو المقصود، كخروج الشاعر من النسيب إلى المدح بمعنى يتعلق بالطرفين مع أنه إنما قصد المدح. الثاني والعشرون المبالغة، وقد تكون بصيغة الكلمة نحو صيغة فعال ومفعال، وقد تكون بالمبالغة في الإخبار أو الوصف، فإن اشتدت المبالغة فهي غلو وإغراق، وذلك مستكره عند أهل هذا الشأن.
بارك الله فيك، تعبناك. هذا الباب العاشر يريد ابن جزي رحمه الله أن يلخص لنا فيه علم البلاغة، يحاول يجمع كل علم البلاغة في صفحتين، كأنه يقول: أنت أيها المفسر، أنت أيها القارئ لكتاب التفسير، ستحتاج إلى هذه المسائل، فأنا يعني سأجمع لك رؤوس مسائل علم البلاغة بأقسامها. ولذلك هو يقول: الباب العاشر في الفصاحة والبلاغة وأدوات البيان. أما الفصاحة فلها خمسة شروط. الفصاحة يوصف بها المفرد فيقال هذه لفظة فصيحة وهذه لفظة غير فصيحة، يعني لذلك يقول السيوطي في الألفية البلاغة: يوصف بالفصاحة المركب، يوصف بالبلاغة المركب. أما الفصاحة فهي في المفردات، ما يقال مثلا هذا أسلوب فصيح، يقال أسلوب بليغ، ولكن يقال هذه مفردة فصيحة، هذه اللفظة فصيحة وهذه غير فصيحة. طيب، فيقول يشترط في الفصاحة خمسة شروط. الأول أن تكون الألفاظ عربية، فهو إذن يتكلم عن الفصاحة بصفة عامة ولا يتحدث عن فصاحة القرآن، فلا يوجد في القرآن ألفاظ غير عربية وإنما كلها عربية. هذه المسألة فيها نقاش، والصحيح أنها عربية. طبعا فيها نقاش بين العلماء، هل يوجد في القرآن الكريم ألفاظ غير عربية؟ فلهم مذهبان رئيسيان، منهم من ينكر تماما أن يكون في القرآن أي لفظة غير عربية، ومنهم الشافعي بالذات ويشدد في ذلك، وأبو عبيدة معمر بن المثنى يقول: ليس في القرآن لفظ بغير العربية، ومن زعم ذلك فقد أعظم القول والفرية. ومنهم من يرى أنه يوجد في القرآن الكريم ألفاظ أصلها أعجمي لكن العرب عربتها واستعملتها في كلامها، وجاءت القرآن، نزل القرآن وهي مما تستخدمه العرب، مثل السندس والاستبرق فإنها أقمشة كانت العرب تستعملها، تشتريها من الفرس وتستخدمها بنفس الاسم، وهذا موجود يعني في كل اللغة، يعني يسمونه علم اللغة الاجتماعي، وما يسمونه بتقارب اللغات. تقارب اللغات يعني بعض اللغات تأخذ من بعض، فليس في ذلك حرج يعني. واللغة التي لا تقترض ولا تقرض ليست لغة حية، ولذلك اللغة العربية من اللغات الحية الاشتقاقية التي أخذت وأعطت، موجود في اللغة الفارسية الحالية الآن أكثر من النصف كله من العربية، ولذلك لو أخذنا منهم يعني كم كلمة ما في مشكلة. وأنصحكم تقرؤون كتاب جميل اسمه معجم الفردوس، معجم الفردوس، هذا كتاب قيم جدا، تحدث فيه عن ما يزيد إن لم أكن واهم عن 20,000 كلمة عربية استخدمتها اللغة الإنجليزية، حتى أولها عنوان القاموس المعجم، سماه معجم الفردوس، لأن أصل كلمة فردوس هي مأخوذ يعني بارادايس، بارادايس في اللغة الإنجليزية اللي هي الجنة صح، فهي هي أصلا هي كلمة الفردوس، فردوس هي الجنة، فيقول هي أصلا كلمة بارادايس هي فردوس. وعلى هذا المنوال اللي هو للدكتور الفلوجي صاحب كتاب معجم الفردوس وطبعته مكتبة العبيكان في الرياض، كتاب قيم وجدير بالقراءة. فالشاهد أنه يعني الفصاحة، إذن هو لا يتحدث عن الفصاحة في القرآن فقط، يتحدث عن الفصاحة بصفة عامة، فيقول يشترط فيها أن تكون من الألفاظ العربية لا مما أحدثه المولدون والمحدثون. والمولدون والمحدثون هم الشعراء المتأخرون بعد سنة 150 هجرية زي بشار بن برد وأبو تمام والمتنبي وغيرهم، هذول مولدين ومحدثين لا يحتجوا بلغتهم ولا بشعرهم، وهذا غير موجود في القرآن. أن تكون من الألفاظ المستعملة لا من الوحشية المستثقلة، والمستعملة هي الألفاظ السهلة. تذكرون أمس ذكرنا بعض الألفاظ الصعبة التي قلنا لا يوجد في القرآن الكريم منها شيء، الوحشية زي الحيزبون والدردبيس والعقنقل و... نعم. الثالث أن تكون العبارة واقعة على المعنى موفية له، لا قاصرة عنه ولا زائدة عليه، يعني تؤدي المعنى بالضبط لا تزيد ولا تنقص، هذا من تقال هذه لفظة فصيحة. رابع أن تكون العبارة سهلة سالمة من التعقيد، والتعقيد يكون في الألفاظ لما تصير مخارجها متقاربة، والعرب يفرون من هذا فيحتالون إما بالإدغام إما بالإظهار إما يحتالون لكي يفروا من هذا. فمثلا على سبيل المثال من أشهر الأمثلة في كتب البلاغة مستشزرات، كلمة امرأة القيس عندما في المعلقة قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، فيقول يصف يعني فاطمة فيقول غدائرها مستشزرات لدى العلا، تظل المداري في علو ومرسلي أو كذا، فيقول يعني أن شعرها بعد يعني بعد أن تغسل رأسها يعني المشط يصعب عليها المشط، فلي يعني تداخل الشعر، فقال غدائرها مستشزرات، حتى الكلمة تدل يعني في شيء صعب. أيوة، ولذلك حتى يعني كلمة مستشزرات تؤدي المعنى الذي تدل عليه، صحيح أن فيها ثقل في نطقها لكنها تؤدي معناها. لكن هو من الأشياء التي تذمها العرب في الفصاحة، الفصحة اللغة اللفظة تكون سهلة وسلسة ما هي صعبة في نطقها. الخامس أن يكون الكلام سالما من الحشوي الذي لا يحتاج إليه، إذن هو يرى أن هذه الشروط الخمسة تشترط في الكلام الفصيح، طبعا كلها متوفرة في القرآن الكريم طبعا، فهي كلها فصيحة يعني ليست متنافرة، ولا يوجد في القرآن الكريم لفظة متنافرة، في موضع واحد لو كان في الكلام العادي لربما استثقل، ولكنه وجد في القرآن الكريم فكان سلسا، في سورة هود عندما جاءت تسع ميمات وراء بعض قالوا يا نوح اهبط بسلام عليك وعلى أمم ممن معك، أيوة هذه التسع ميمات جاءت وراء بعض بس ما فيها ثقل صح، لأنها اهبط بسلام عليك وعلى أمم ممن معك وعلى أمم ممن معك، هذا هو يعني أصعب ربما إن صح التعبير، تتالي حروف متشابهة فيها حروف الميم وفيها إدغام وفيها فأمم ممن معك، هذه تسع تقريبا لو تحسبونها تسعة وإحدى عشر تقريبا تتالت ولكن ليس فيها ثقل. وأذكر كتب عنها مقالة جميلة الشيخ رحمه الله محمد عبد الخالق عظيمة صاحب كتاب دراسات لأسلوب القرآن الكريم، تكلم عنها كلاما في غاية الجمال. طيب أما البلاغة، البلاغة هي يعني القدرة على إيصال المعنى بأوجز عبارة، وكما يقولون أنه لكل مقام مقال، قد يكون المناسب في هذا المقام الإيجاز، فإذا البلاغة هنا في الإيجاز، وقد يكون المناسب في هذا المقام التطويل أو الإطناب، فيكون البلاغة في الإطناب، فإذا قالوا لكل مقام مقال، فالذي يصلح في العزاء لا يصلح في التهنية، والذي يصلح في التهنية لا يصلح في التعزى، صح؟ البلاغة مثلا شخص في صلاة اليوم في رمضان يأتي فيلقي كلمة بعد صلاة المغرب فيطيل فيها، هل هذا مقام مناسب؟ الناس تريد تذهب تفطر صح؟ وشخص آخر يأتي إلى الناس بعد صلاة العصر في رمضان الناس تريد أن تسمع فيتكلم نصف دقيقة، فيقال له ليتك أطلت هنا وقصرت هنا. هذا يعني لكل مقام مقال، سواء في طريقة الكلام أو في العبارات التي تستخدم أو في وهكذا. فهذه البلاغة يقول هنا: وأما البلاغة فهي سياق الكلام على ما يقتضيه الحال والمقام من الإيجاز والإطناب ومن التهويل والتعظيم والتحقير ومن التصريح والكناية والإشارة وشبه ذلك، بحيث يهز النفوس ويؤثر في القلوب ويقود السامع إلى المراد أو يكاد. وأما أدوات البيان فهي صناعة البديع. إذن هو يقول أن البلاغة هي يعني أن تعطي للمقام حقه بصفة عامة. القرآن الكريم فيه هذا الشيء. لاحظوا عندما يتحدث عن الجنة، عندما يتحدث عن النار، عندما يتحدث عن المشركين، عندما يتحدث عن في قصة يوسف، عندما يتحدث في سورة مريم، كل سياق له أسلوبه، حتى الأحرف التي تكون يعبر بها. حتى قال البعض العلماء سورة قاف مثلا، لاحظوا سميت سورة قاف وبدأت بقاف وتكرر حرف القاف، قاف قاف فيها كثيرا، وحرف القاف من الحروف الشديدة، فيه شدة وفيه تقريع، فناسب المعنى، حتى اللفظ يناسب المعنى الذي يراد أن يعبر عنه. وقس على ذلك، فقس على ذلك الأسلوب القرآن المكي فيه شدة وفيه قصر في آياته، الأسلوب المكي المدني فيه طول، فيه التشريعات وفيه، فهذا هو من بلاغته، من بلاغة القرآن. ثم تحدث عن البديع. هو لم يقسم كما تلاحظون، كما نحن تعودنا أن البلاغة ثلاثة علوم: المعاني والبيان والبديع، صح؟ وأكثر العلماء وكثير من العلماء يقول علوم البلاغة هي علمان فقط، المعاني والبيان، أما البديع فهو ملحق بهم لأنه محسنات، محسنات. لكن البيان والمعاني هذه عمدة علوم البلاغة. فيقول هنا: وأما البديع، نعم قال، نعم، وأما أدوات البيان فهي صناعة البديع، وهي تزيين الكلام كما يزين العلم الثوب. وقد وجدنا في القرآن منها 22 نوعا، ونبهنا على كل نوع من في المواضع التي وقع فيها من القرآن، ونذكر هنا أسماءها ونبين معناها. ثم أخذ الأول وبسم الله. المجاز، المجاز تكرر معنا في أكثر من موضع. المجاز قال: وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما، وهو 12 نوعا: التشبيه والاستعارة والزيادة والنقصان، وتشبيه المجاور باسم مجاوره، والملابس باسم ملابسه، وإطلاق اسم الكل على البعض وعكسه، وتسمية السبب باسم المسبب وعكسه، والتسمية باعتبار ما يستقبل، والتسمية باعتبار ما مضى، وفي هذا خلاف هل هو حقيقة أو مجاز. واتفق أكثر أهل علوم اللسان وأهل الأصول على وقوع المجاز في القرآن، لأن القرآن نزل باللسان العرب، وعادت فصحاء العرب استعمال المجاز، ولا وجه لمن منعه، لأن الواقع منه في القرآن أكثر من أن يحصى. تحدثنا عن المجاز في أكثر مناسبة فلا نريد أن نعيد يعني، لكن تلاحظون رأي ابن جزي أنه يرى وقوع المجاز، وذكر أنواعه وأنه موجود في القرآن الكريم، ولا وجه لمن منعه، دليل على أنه يعرف قصة الاختلافات فيه والنقاش قديم. لكنه يعني عندما قال وأكثر أهل علوم اللسان والأصول عليه، فيه مجازفة حقيقة، هناك من أنكر وهم كبار مثل ابن خويز منداد المالكي، هو ممن يعارض القول بالمجاز، وتبعه ابن تيمية وابن القيم، ومن المعاصرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. لكن صراحة يعني أكثر العلماء على القول به، فلا وجه يعني مصادرة رأي من يقول بالمجاز. طبعا وذكر يعني منه أشياء كثيرة. والمجاز يعني هو كما تلاحظون هو استخدام، كما قلنا، استخدام اللفظ في غير ما وضع له أصلا، أو في غير ما اضطرد استعماله فيه كما قلنا. وله استعمالات كثيرة، قد يكون التسمية باسم الملابس مثلا، موجود في القرآن الكريم وفي لغة العرب بصفة عامة. يعني على سبيل المثال: أو جاء أحد منكم من الغائط. الغائط المقصود به المكان المنخفض، صح؟ يعني إذا ذهب أحد منكم إلى المكان المنخفض، لكن هذا أدبا وكناية عن قضاء الحاجة، فلم يقل أو قضاء، لا قال أو جاء أحد منكم من الغائط، فهذا كناية. فسمى الشيء باسم مكانه. مثلا في قوله الكناية في القرآن الكريم، مثلا في قوله تعالى: كانا يأكلان الطعام، في قصة عيسى ووالدته، هذا أسلوب مهذب جدا كنائي. كانا يأكلان الطعام يعني زيهم زي الناس، معنى أنهم كانا يأكلان الطعام، أي يحتاجان إلى ما يحتاج إليه من يأكل الطعام من الذهاب إلى الخلاء. هذا الكناية، هذا أسلوب جميل جدا في اللغة العربية. مثلا إذا قلنا عبد الرحمن ك كثير الرماد. وش معنى يا عبد الرحمن؟ إذا قلنا عبد الرحمن كثير الرماد، رفيع العماد، قريب البيت من الناد، هذه كلها كنايات، يعني رجل كريم. طيب جبها من الآخر، لماذا لا يقال فلان كريم؟ لكن العرب تكني تقول فلان كثير الرماد، بمعنى أنه كثير الإيقاد، وإذا كان كثير الإيقاد معناته الرماد سيكون زائد. كثير الإيقاد لماذا؟ لأنه كثير الطبخ. كثير الطبخ لماذا؟ لأن كثير الضيوف. كثير شفتوا الأسلوب؟ إذن هذا أسلوب كناية. نعم، هذا تسمية الشيء بضده. العرب تقول الذي لدغه الثعبان لا يسمونه اللديغ، يقولون فلان السليم، تفاؤلا بسلامته. ويسمون الصحراء التي يموت فيها الإنسان من العطش، هذه مفازة. مفازة ولا مهلكة؟ هي مهلكة، لكنها تسمى مفازة تفاؤلا بفوز الإنسان ونجاته. ويسمون أيضا إيش؟ الكفيف، يقولون كريم العينين، صح؟ ويسمونه بصير، صح؟ يقصدون أنه كفيف، وهكذا. فهذا أسلوب الكناية العربية موجود في اللغة العربية. فتكلم هو قال: والكناية وهي العبارة عن الشيء بما لا يلازمه من غير تصريح. والالتفات، وهذا مهم جدا، الالتفات هذا يحتاج نتوقف عنده. الالتفات وهو على ستة أنواع: خروج من التكلم إلى الخطاب وإلى الغيب أو الغيبة، وخروج من الخطاب إلى التكلم أو الغيبة، وإلى آخره. الالتفات كما يسميه ابن جني رحمه الله شجاعة العربية. الالتفات لاحظوا ماخوذ، يسمونه في بعض الكتب البلاغة تلوين الخطاب، ويسمى الالتفات، يعني كأنك كنت ملتفتا بهكذا ثم تدير وجهك هكذا، التفات، لكنه بالخطاب. موجود في أول الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، هذه صيغة الخطاب، صح؟ الحمد لله، عفوا، صيغة الغيبة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ثم إياك. فانتقلنا من أسلوب المخاطبة بالغيبة إلى أسلوب المخاطب، هذا التفات، وهو يعني من الأساليب البلاغية الرائعة جدا، وفيه تنشيط للسامع، يعني كأنك كنت تتحدث بوجه ثم أيضا تتحدث بوجه، فيكون فيه يعني تلوين للخطاب وتحريك له. ولذلك يسميه كما قلنا ابن جني شجاعة العربية، كأنك تنتقل من لون إلى لون. هو ذكر هنا أنواع، يقول خروج من التكلم يعني صيغة الغيبة إلى الخطاب، والعكس، وخروج من الخطاب إلى التكلم أو الغيبة، وخروج من الغيبة إلى التكلم، إلى آخره. ثم ذكر التجريد، قال: وهو ذكر شيء بعد اندراجه في لفظ عام، يعني كأنه يشير إلى مسألة عطف الخاص على العام، مثل قوله سبحانه وتعالى مثلا: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. طيب جبريل وميكال ليسوا من الملائكة؟ طيب لماذا ذكروا؟ من باب عطف الخاص على العام، لبيان مكانتهم. فهذا سماها هنا التجريد، وهو ذكر شيء بعد اندراجه في لفظ عام من متقدم، والقصد بالتجريد تعظيم المجرد. لاحظوا هنا الاختلاف في المصطلح يا شباب، يعني هو يسميه تجريد ونحن نسميها إيش؟ عطف العام الخاص على العام. فهذا من تطور المصطلحات، وينبغي أن يدركها طالب العلم عندما تقرأ في كتب التفسير وفي كتب البلاغة، تفرق حتى في كتب النحو يا شباب. تجي تقرأ في كتاب الطبري فيقول مثلا في إعراب بعض الكلمات: نسق. نسق وش نسق؟ أو وهو يقصد به عطف، العطف الذي نسميه اليوم العطف، يسمونه النسق الكوفيون. ولذلك تلاحظون يعني مصطلحات ابن جرير الطبري في تفسيره النحوية هي مصطلحات كوفية وليست بصرية، لأنه تأثر بكتاب معاني القرآن للفراء، والفراء كما هو معلوم هو كوفي وليس بصري. طيب، قال التجريد، نعم. الخامس الاعتراض، وهو إدراج كلام بين شيئين متلازمين. الاعتراض هو يقصد به ما نسميه اليوم جملة معترضة، جملة اعتراضية. هذا الاعتراض في الكلام موجود في القرآن الكريم بكثرة، مثلا قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. والله أعلم بما وضعت جملة اعتراضية كأنها تقول فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى. بس الله قال والله أعلم بما وضعت جملة اعتراضية. وفي قراءة أخرى والله أعلم بما وضعت قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، فلا تكون جملة اعتراضية على هذا القراءة. واضح يا فضيلة الشيخ؟ طيب ومثلها أيضا قوله سبحانه وتعالى وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، معنى الكلام وإنه لقسم عظيم لو تعلمون جملة اعتراضية. طيب السادس قال التجنيس، وهو اتفاق اللفظ مع اختلاف المعنى. اتفاق اللفظ مع اختلاف المعنى، وش يسمونها اليوم؟ لا، اتفاق اللفظ واختلاف المعنى. المشترك والاشتراك، صح؟ الاشتراك اللغوي هو أنه يتفق اللفظ اللفظ واحد والمعنى مختلف، هذا هو يعني ال ويسم وفيه ومن ضمنه النوع هذا اللي هو الجناس التام والجناس الناقص. مثل الجناس التام الساعة، كلمة ساعة، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. يوم تقوم الساعة يعني يوم القيامة، يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، يعني ساعة زمنية. كلمة ساعة، الساعة، الساعة هنا لها معنى والساعة هنا لها معنى. لكن مثلا على سبيل المثال وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهم يحسبون ويحسنون، يحسبون ويحسنون، هذا جناس ناقص. لكن هذا المبالغة فيه لا تجوز في القرآن الكريم، أننا نقول أن القرآن الكريم قصد به الجناس، لأن الجناس هو من أنواع البديع وفيه تكلف، وفيه تكلف. لكن يعني هو إذا جاء بدون تكلف فليس في ذلك حرج. ومنه قوله تعالى وأنه هو أضحك وأبكى، وأضحك وأبكى هذا من المقابلة. طيب التاسع قال المشاكلة، وهي أن تذكر الشيء بلفظ آخر لوقوعه في صحبته. أيوة المشاكلة، ها
الطابق
السابق أو الثامن قصدك؟ المطابقة. المطابقة هي ما نسميه اليوم في علم البلاغة الطباق، الطباق، وهو يعني أن تأتي مثلا وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، هذا يسمونه طباقا. ولكن كما قلت لكم يعني أن اختيار الطباق والتكلف فيه ليس من الفصاحة، لكن إذا جاء بدون تكلف فليس في ذلك حرج. المشاكلة، ذكر المشاكلة وتحتاج تعليق، قال هي أن تذكر الشيء بلفظه آخر لوقوعه في صحبته. مثلا على سبيل المثال قال وجزاء سيئة سيئة مثلها. يا أبو وليد وجزاء سيئة سيئة، طيب أنت إذا جازيت السيئة أنت تقتضي، أنت أو أنت تقتضي، أيوة، فلماذا قال وجزاء سيئة سيئة؟ أي فسمى الاقتصاص أو القصاص سيئة لما جاء التعبير بالسيئة. هذا قالوا يسمونها مشاكلة، أن يؤتى بالكلمة لأنه جاءت كلمة من لفظها، وإن ليست يعني ليست أصلا سيئة. نعم، هذه وجزاء سيئة سيئة مثلها ما فيها مشكلة هذه، لكن الذي يأتي فيه النقاش هو الصفات التي وصف الله بها من باب المشاكلة اللفظية. مثلا ويمكرون ويمكر الله، فوصف الله يعني هنا نفسه بأنه يمكر، لكن جاء المكر هنا في مقابلة المكر، صح؟ ولذلك هذه الصفات، صفات الله على ثلاث أنواع: صفات كمال مطلقا مثل العلم، الحكمة، السمع، البصر، الله سميع بصير حكيم عليم مطلقا، صفات كمال. وصفات نقص مثل الخيانة، هل الخيانة يمكن أن تكون صفة مدح؟ يقول فلان والله رجل خائن وفاضل، هل يمكن؟ ما يمكن. أنها صفة نقص مطلقا. ولذلك الله سبحانه وتعالى لم يصف بها نفسه عندما قال وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم، لأنه الخائن مذموم على كل حال حتى لو كان في مقابل خيانة. ولذلك الله قال سبحانه وتعالى فانبذ إليهم على سواء، لا تخون الأمان. إذا صار بينك وبين فإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم فانبذ إليهم على سواء، يعني هم خانوا العهد أعلمهم وأعلن لهم ترى العهد اللي بيني وبينكم منقوف وسوف أحاربكم، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. واضح هذا يا شباب؟ هنا يأتي النوع الثالث اللي هو الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن، وذكر أن يمكرون ويمكر الله ويسخرون منهم سخر الله منهم. قال إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. هذه الصفات إذا كانت في مقابل مثلها فهي صفة كمال ومدح، وأما إذا كانت بمفردها فهي صفة نقص. فلا يمكن أنك تمدح واحد تقول والله هذا رجل مكار، هذا رجل مستهزئ، هذا رجل ساخر، ما يمدح الإنسان. لكن عندما تقول هذا مكار أو يمكر بمن يمكر به ويسخر بمن يسخر به ويستهزئ بمن يستهزئ به، هنا نقول هذه صفة مدح في مواضعها. ولذلك الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بهذه الأوصاف في هذه، وهذا الذي يسمونها المشاكلة. فهنا يقول الله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. هل كلام الشيخ ابن الجزي هنا صحيح أنها هنا من باب المشاكلة؟ نحن نقول لا، وإنما الله وصف نفسه بأنه يمكر بمن يمكر به، فنثبت له هذه الصفة في هذه الحال فقط، ولا نقول أنه جاء بها للمشاكلة فقط، لا، وإنما هو وصف نفسه بأنه يفعل ذلك في هذا المقابل. فهذه نستثنيها من إطلاق لفظ المشاكلة على أنها محسن بلاغي. واضح يا شباب؟ يعني جزاء سيئة سيئة مثلها، هذا صحيح، هذه مشاكلة ليست في باب الصفات. لكن الله يقول ويمكرون ويمكر الله، فوصف نفسه بأنه يمكر في هذا المقابل، لكن لا يجوز أن نشتق منها صفة ولا اسما هنا. فلا نقول مثلا عبد الماكر أو عبد الساخر أو عبد المستهزئ، ما يجوز، لأنها هي مقصورة على مواضعها التي وردت فيها، والله أعلم. يعني هذه الصفات تذكر ولكن تذكر في مقابلها. طيب النوع العاشر الذي ذكره الترديد، وهذا نوع من الجناس، عفوا من البديع، وهو رد العجز على الصدر، رد يعني ترديد، بحيث تختم الآية بمثل ما ابتدأت به أو تختم السورة بمثل ما بدأت به، مثل قوله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فبدأ بقوله قد أفلح المؤمنون، وفي ختامها قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فبدأ قال قد أفلح المؤمنون وختم فقال إنه لا يفلح الكافرون، وهذا يسمونه رد العجز على الصدر. طيب لزوم ما لا يلزم، وهو أن تلتزم قبل حروف الروي حرفا آخر، وهذه الحقيقة مصطلح لزوم ما لا يلزم، هو يعني مصطلح شعري، مصطلح أدبي، يعني ألف فيه ابن أبو العلاء المعري ديوانا سماه ديوان لزوم ما لا يلزم، وفيه تكلف شديد، فلا يوصف القرآن الكريم بهذا، لا يوصف بهذا مثل قوله مثلا فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فالتزم آن 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 إلى آخر، يعني إلى آخر الصورة. لكن هذا كما قلت نوع يقال في الشعر ولا يقال في القرآن الكريم. القلب، قال وهو أن يكون الكلام يصلح ابتداء قراءته من أوله وآخره، نحو دعد أو تعكس كلماته فتقدم المؤخر منها، وهذا نوع لم يكن العرب يعتنون به في فصاحتهم الحقيقة، وإنما هو من تكلفات المتأخرين. مثلا تذكرون قول الرجاني يمدح رجلا مودته تدوم لكل هول وهل كل مودته تدوم، تقرأ البيت من آخره ولا من أوله؟ ناس فاضية. يعني مودته تدوم لكل هول وهل كل مودته تدوم، تقرأ البيت من أوله أو من آخره تمشي. في كتاب بالمناسبة الواحد من أذكياء العلماء اسمه المقري، أبو الفتح المقري أو كذا، له كتاب اسمه الوافي في العروض والتاريخ والنحو والقوافي، جمع في صفحة واحدة خمسة علوم، تقرأه بالصف هكذا نحو، وتقرأه هكذا بلاغة، وتقرأه من الوسط تاريخ، وتقرأه يعني ذكي جدا، ولكنه صراحة ضيع وقته. يعني كما يقال أنه جاء أحد الرجل إلى أحد الخلفاء ف يعني قال ماذا لديك، فأخذ إبرة ثم رماها، طيب أخذ الإبرة الثانية ورماها في خرم الإبرة الأولى ما شاء الله، ثم الإبرة الثالثة في خرم الثانية، وهكذا حتى 100 إبرة. فقال أعطوه 100 دينار واضربوه 100 صوت. قال طيب 100 دينار عرفناها، لكن 100 صوت؟ قال أما 100 دينار لمهارتك، وأما 100 دينار لاشتغالك بما لا فائدة فيه. فهذا النوع من هذا، مثل قوله سبحانه وتعالى كل في فلك، كل في فلك يسبحون، أخذوا كل في فلك، كلمة كل في فلك تقرأ من هنا أو من هنا صح؟ مثل قولهم سر فلا كبى بك الفرس، اقرأها من أولها أو من آخرها، يعني مش حالك. اللي بعدها قال التقسيم، وهو أن تقسم المذكور إلى أنواعه أو أجزائه، وهذا شيء طبيعي طبعا أنك تقسم أي شيء إلى أجزائه، موجود في القرآن الكريم في البلاغة في الكلام العادي حتى. الرابع عشر التتميم، وهو أن تزيد في الكلام ما يوضحه أو يؤكده وإن كان مستقلا دون هذه الزيادة، مثل قوله تعالى في مدح المؤمنين قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. طيب لو قلنا ويطعمون الطعام مسكينا ويتيما وأسيرا، الكلام مستقيم صح؟ طيب وش استفدنا من قوله على حبه؟ في معنى إضافي صح؟ يعني أنهم ينفقون في وقت شديد وفي نفس الوقت هم يحبون المال، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تنفق وأنت صحيح شحيح. ما هو الواحد يجلس حتى يصبح يعني يعالج سكرات الموت فيقول أعطوا فلان 2 مليون وأعطوا فلان 2 مليون، خلاص راح الورثة ما بينفذون أصلا. لكن لو كنت صحيح شحيح وتنفق وتتصدق وتوقف، هذا الذي يعني يحبه الله منك. فقوله هنا ويطعمون الطعام على حبه، يعني هم يحبون الطعام ويريدونه لكنهم ينفقون ويؤثرون على أنفسهم. فقوله على حبه هذا يدخل تحت التتميم، إضافة معنى إضافة. الخامس عشر قال التكرار، وهو أن تضع الظاهر موضع المضمر فتكرر الكلمة على وجه التعظيم إلى آخره، على وجه التعظيم أو التهويل أو مدح المذكور، وهذا لا شك أنه من البلاغة. من أمثال قوله سبحانه وتعالى مثلا في سورة المنافقين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لاحظ إظهار في موضع الإضمار، كان بالإمكان يقول إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسوله والله يعلم إنك لرسوله والله ويشهد إنهم لكاذبون، لكنه قال والله يشهد، كرر إنهم لكاذبون، إن المنافقين لكاذبون، فكرر أظهر في موضع كان يمكن أن يكون فيه الإضمار. طيب السادس عشر التهكم، أسلوب من أساليب البلاغية التهكم، أن تظهر الكلام على عن مقتضى استهزاء، مثل قوله سبحانه وتعالى فبشرهم بعذاب أليم، فبشرهم بعذاب أليم، البشارة لا تكون إلا بشيء يسر، لكن تقول يبشرهم بعذاب هذا استهزاء بهم صح وتهكم بهم. مثلا في قوله سبحانه وتعالى في قصة شعيب عندما قالوا أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لا أنت الحليم الرشيد، يستهزئون به، يعني يقولون ما شاء الله، شفت الفكرة، إنك لا أنت الحليم الرشيد، هذا استهزاء وتهكم بشعيب. نعم بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، بشرهم، البشارة كما قلنا تكون للشيء الذي يسر. طيب نتوقف يا شباب نعطيكم فرصة ثم نبدأ باللف والنشر، يلا بسم الله خذوا راحتكم قبل الأذان لمن يريد أن يتوضأ، ثم نعود بعد الصلاة نكمل ما تبقى. هذا سجع غير متكلف. يقولون سأل واحد قال ما هو السجع؟ قال ما لذ في السمع. قال مثل ماذا؟ قال مثل هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نواصل أيها الأخوة والأخوات التعليق على كلام ابن جزي الغرناطي رحمه الله. قد وصلنا إلى الباب 17 أو النوع 17 من أنواع البلاغة أو البيان والفصاحة، الذي يرى هو أنها مهمة للمفسر أن يطلع عليها، وهذه أشبه ما تكون برؤوس أقلام في موضوع البلاغة. ولكن ينبغي كما قلنا في المحاضرة الماضية أن يرجع طالب العلم إلى كتاب من كتب البلاغة، كما ذكرت لكم البلاغة وفنونها وأفنانها للدكتور فضل عباس جيد، أو كتاب البلاغة الواضحة لعلي الجارم وأحمد أمين، كتاب سهل وجيد ومفيد جدا في هذا الموضوع، فقد تكلموا عن كل هذه المعاني بالتفصيل والتمثيل. يقول ابن جزي 17: اللف والنشر، وهو أن تلف في الذكر شيئين فأكثر ثم تذكر متعلقاتها. وفيها طريقتان: أن تبدأ في ذكر المتعلقات بالأول وأن تبدأ بالآخر. هذا النوع من أنواع البلاغة والبيان هو يسمى اللف والنشر، يعني كأنك تأتي بالكلام على وجه الإجمال ثم تفصله، ثم إما إذا جئت في التفصيل تفصله بالترتيب أو بغير الترتيب. الذي إذا فصلته بالترتيب يسمى لف ونشر مرتب، فإذا خالفت في الترتيب بالعكس سمي لف ونشر غير مشوش، يسمى مشوش، لف ونشر مشوش. مثاله في القرآن الكريم قوله سبحانه وتعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ثم ذكر: إنا أعتدنا للكافرين، لاحظ ذكر جزاء الكافرين، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، ورجع على الأبرار قال: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. فلاحظوا قال: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ثم ذكر جزاءهم: إنا أعتدنا للكافرين، فبدأ بالعكس إن الأبرار، فجاء بال يعني ابتدأ بذكر الشاكر ثم عطف عليه بالكافر. وأيضا من أمثلتها المشهورة: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، هذا لف. ثم جاء بالنشر قال: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، فبدأ بالعكس صح، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فبدأ بالعكس: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله وهم فيها خالدون. هذا لف ونشر غير مرتب مشوش، يعني بدأ بالعكس. طيب 19: الترصيع، هذا نوع من أنواع البلاغة، الترصيع في الكلام، وهو أن تكون الألفاظ في آخر الكلام مستوفية الوزن أو متقاربة مع الألفاظ. 19 17 وش هو؟
جمع شيء.
أيوة،
وهو أن تجمع بين شيء.
حاضر، لازم أشوف المتن حتى. 15 18 الجمع، نعم، وهو أن تجمع بين الشيئين فأكثر في خبر واحد وفي وصف واحد وشبه ذلك. يعني مثال ذلك في القرآن الكريم الجمع بينهما كأن تذكر جزاء واحدا لأكثر من صنف، مثلا كقوله مثلا: فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يذكر مجموعة من الأنواع ثم يقول: أولئك أصحاب الجنة، ثم يذكر أنواع: أولئك أصحاب النار، فيجمع. وهذا هو يدخل تحت باب الاختصار في الكلام، الاختصار والإيجاز. واللغة العربية مبنية على هذا، حتى الضمائر في القرآن في اللغة العربية بصفة عامة، الضمائر المقصود بها الإيجاز، الأسماء الإشارة المقصود بها الإيجاز ونحوها. فكذلك هذا النوع يدخل تحت الباب الجمع في الكلام، وهو أن تذكر شيئين أو أن تجمع بين شيئين فأكثر في وصف واحد. طيب النوع الذي بعده قال: الترصيع، وهو أن تكون الألفاظ في آخر الكلام مستوفية الوزن أو متقاربة، مثل قوله سبحانه وتعالى مثلا: فبأي آلاء ربكما تكذبان، ثم قال: مدهامتان. مدهامتان كلمة واحدة، وهي ربما الكلمة الوحيدة في القرآن الكريم التي جاءت كلمة آية، مدهامتان. ولذلك تلاحظون أنه لم يأتي التحدي بآية في القرآن، وإنما جاء التحدي بسورة، صح؟ وأقل سورة في القرآن الكريم 3 آيات، صح؟ ولذلك قالوا إن أقل ما وقع به التحدي 3 آيات، أما آية فلم يقع بها التحدي، لأنه وجد آية كلمة، ولا يعجز الواحد أن يأتي بكلمة. فمثل قوله مثلا تجد أن تكذبان ومدهامتان متوازنتان في العدد، فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان إلى آخره، هذا يسمى الترصيع. وكأنه الله أعلم أخذ من ترصيع يعني الجدران، ويعني نوع من الفن التشكيلي إن صح التعبير، أو الفن في الأبواب، ترصيع الأبواب، ترصيع الجدران وزخرفتها تماما، مثل هذا الجدار مثلا، هذا يعني مرصع، أحيانا قد يكون مرصع بالجواهر أو مرصع بغيرها، والتاج أيضا الذي يوضع على رأس الملوك يكون مرصع بالجواهر، فيكون هذا الترصيع فيه جمال ويكون فيه تناسق. فالترصيع في الكلام هو أشبه ما يكون بالتناسق في اللوحة الفنية، بحيث ما يكون فيه تنافر، فلا يكون هناك آية طويلة ثم يأتي بعد آية قصيرة، وإنما تكون الآيات متناسبة من حيث الطول ومن حيث القصر. طيب، العشرون قال التسجيع، وهو أن يكون كلمات الآية على روي واحد، وهذا طبعا نحن لا نسميه السجع، لأن السجع مصطلح من مصطلحات النثر أو النثر الفني إن صح التعبير، وأكثر ما كان يستخدم في عند العرب في سجع الكهان، الحرص على السجع، لكنه في الشعر يسمى التقفية، صح؟ القوافي مصطلح شعري، والتسجيع مصطلح نثري. القرآن الكريم سمي تسمية مختلفة، فواصل، فسميت أواخر الآيات فواصل حتى تتميز عن النثر وغيره، ولذلك هو يعني خالف في هذا ابن جزي رحمه الله، ونحن نسميها فواصل. تذكرون في يعني تحدثنا عن هذا في الدورة الماضية، كما في سورة الرحمن وسورة الصمد، وقد وقع خلاف بين العلماء في صحة وجود السجع في القرآن الكريم، والصحيح أنه يسمى يعني فواصل، فواصل القرآنية. ومن أجمل من كتب في هذا الموضوع الشيخ محمد الحسناوي، وهو باحث، الله ما أدري هل هو باحث سوري أو أردني أو لبناني، لكنه له كتاب اسمه الفاصلة في القرآن الكريم، شامي، نعم هو شامي صحيح، لكنني بالضبط كنت أريد أن أحدد، له كتاب اسمه الفاصلة في القرآن الكريم، وطبعته دار عمار، كتاب قيم جدا في موضوع الفاصلة القرآنية، ما رأيت أجمل منه في هذا الباب. قال الحادي والعشرون الاستطراد، وهو أن يتطرق من كلام إلى كلام آخر بوجه يصل ما بينهما، ويكون الكلام الثاني هو المقصود. والاستطراد هو يعني التوسع في الكلام، أن يأخذ أن يعني كأنك كنت تمشي في طريق ثم تفرعت إلى طريق ثم تفرعت إلى طريق آخر، هذا استطراد في الكلام، وهو إذا لم يكن متكلفا وكان مفيدا فهو مقبول وهو ممدوح، وأما إذا كان خروج عن الكلام وتوسع دون حاجة فيعتبر ليس من محاسن الكلام وإنما من عيوبه، كما يوصف أسلوب الجاحظ بأنه كثير الاستطراد، ينتقل من موقع ثم ينتقل في موضع بعيد وهكذا يتشعب في حديثه. ولذلك يقولون العرب تقول الحديث ذو شجون، والشجون هي الأودية، يعني كأنه يمشي بك الحديث في موضع ثم ينتقل إلى موضع ثم ينتقل إلى موضع، فلا تستطيع أن تعود إلى النقطة الأولى. مثال ذلك مثلا عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وهكذا. فهذا نوع انتقال من موضوع إلى موضوع إلى موضوع على جهة الاستطراد. ثم قال بعدها كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، ثم استطرد فقال فمن شاء ذكره، ثم استطرد فقال في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، استطراد من قوله فمن شاء ذكره في صحف، وهكذا. فهو انتقل من حدث العتاب إلى شرف القرآن بتناسق جميل لا يشعر به القارئ، وهذا يعني يرتبط بنوع من أنواع البلاغة يسمونه حسن التخلص. حسن التخلص، وحسن التخلص هو جمال الانتقال من موضوع إلى موضوع دون تكلف. كانوا يقولون في كتب النقد الأدبي أن الجاهليين لم يكن لديهم هذا الفن ظاهرا وهو حسن التخلص، وإنما يستخدمون الإضراب، والإضراب هو الانتقال من فن إلى فن هكذا دون رابطة. مثال ذلك على سبيل المثال في الشعر، كان المتنبي مشهورا به، مشهور بحسن التخلص، عندما يقول مثلا: فلا تعجبوا إن السيوف كثيرة ولكن سيف الدولة اليوم واحد، ثم يدخل في مدحه، فهو ينتقل من البدء والمدح ثم ينتقل إلى وصف الممدوح. ويعني تجدونه في شعره كثيرا. أما في القرآن الكريم حسن التخلص، يعني حسن التخلص هو يعني كأنه يعني إدخاله في القرآن الكريم فيه خلاف، مثل التسجيع بالضبط. بعضهم لا يرى جواز الحديث عن حسن التخلص في القرآن الكريم، لأن حسن التخلص كأن المتكلم كان في مأزق ثم خرج منه، وهذا يعني لا يليق. وحتى كلمة الكناية، يعني تلاحظون في قوله سبحانه وتعالى: أو جاء أحد منكم من الغائب وكان يأكلان الطعام. البعض يرى أنه لا يجوز أن نطلق يعني مصطلح الاستعارة، عفوا الاستعارة وليس الكناية، الاستعارة في القرآن الكريم، لأن الاستعارة يعني على معناها فيها أخذ، استعارة من حال الأفاء ممن استعار، مع العلم أنه هي مصطلح، على كل حال مصطلح فني بحت، يعني ليس بالضرورة أن يكون الحاجة هي التي دعت للاستعارة في كلام الله، وإنما هو أسلوب يعني ومصطلح علمي. طيب، دعونا ننتقل إلى الباب الحادي عشر، وهو إعجاز القرآن. تفضل يا فضيلة الشيخ عبد الرحمن.
قال رحمه الله تعالى: الباب الحادي عشر في إعجاز القرآن وإقامة الدليل على أنه من عند الله عز وجل. ويدل على ذلك عشرة أوجه.
الثاني والعشرون، أبشر. أي نعم، أبشر أبشر. لا لا فعلا صحيح. نعود، معليش يا فضيلة الشيخ، تأذن لنا؟
أحسن الله إليك.
الثاني والعشرون قال: المبالغة، وقد تكون بصيغة الكلمة نحو صيغة فعال ومفعل، وقد تكون بالمبالغة في الأخبار أو الوصف، فإن اشتدت المبالغة فهو غلو وإغراق، وذلك مستكره عند أهل الشأن. المبالغة يعني صيغة المبالغة، هذه الصيغ يسمونها الصيغ المشبهة باسم الفاعل، صيغ المشبهة تأتي للمبالغة. فمثلا في قوله سبحانه وتعالى: غافر الذنب، غافر الذنب وقابل التوب، هذه اسم فاعل، صح؟ صيغة فاعل ليس فيها مبالغة، وإنما فيها وصف بالفعل غافر الذنب. لكنه يقول في آية أخرى: وإني لغفار لمن تاب. غفار، صح؟ فصيغة غفار فيها مبالغة في المغفرة أكثر من غافر، صح؟ طيب، غفور على وزن فعول أيضا فيها مبالغة. طيب، غفار أكثر مبالغة في المغفرة ولا غفور؟ غفار. قالوا: لأن صيغة فعال أشد في الدلالة من صيغة فعول. هذه الصفة، هذه الصيغ يسمونها مبالغة في اسم الفاعل. فالغافر فاعل، غفور كثير المغفرة، غفار أشد. فلذلك هو يقول هنا: المبالغة قد تكون بصيغة الكلمة، يعني نعرف المبالغة من الصيغة نفسها، الصيغة تدل على المبالغة، غفار غفور. وقد تكون بالمبالغة في الأخبار أو الوصف، كمثلا تقول: هذا رجل شديد كثير شديد الجمال. فنحن عرفنا أنه يعني المبالغة في وصفه بأنه جميل ليس من صيغة المفردة، يعني وإنما من الوصف أنه شديد الجمال، شديد بياض الثياب. ولم يقل مثلا: دخل علينا رجل شديد بياض الثياب، ولم يقل أبيض أو لأن ما في بياض مثلا، ما في صيغة للمبالغة في صيغة أفعل، فقال شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر. فإذا عرفنا نحن المبالغة في وصفه بالبياض ووصفه بسواد الشعر من صيغة الكلام وليس من لفظة الكلمة. طيب، قال: صيغة فعال ومفعال، مثل مفعال مثل إيش؟ مثل مقدام، ها؟ مثل المقدام، يعني مقدام نعرف مباشرة إذا قلنا فلان مقدام أنه شجاع، من صيغة مفعال، ومن صيغة فعول، ومن صيغة فعال وفعيل وإلى آخره. ولها صيغ معروفة في اللغة العربية. قال فإن اشتدت المبالغة فهو يسمى عند البلاغيين إغراق أو غلو، وذلك مستكره عند أهل الشأن، يعني شدة المبالغة في المدح أو الذم، وهذا غير موجود طبعا في القرآن الكريم. وأيضا في صيغة الكلمة، مثل على سبيل المثال التعبير نفسه، إذا أراد الإنسان أن يوصف، إذا أرادت العرب أن تصف الإنسان بأنه طويل فإنها تقول فلان طويل. طيب إذا كان طويلا على غير العادة فإنهم يقولون فلان إيش؟ طوال، طوال. فصيغة كلمة طوال هي لفظة يعبر بها، يعني ليست الصيغة نفسها مثل فعال وفعيل، لا، وإنما نفس العبارة، العبارة نفسها أصلا في وضعها الأصلي تدل على الرجل الطويل جدا. وأيضا يصفون أحيانا الرجل الطويل بوصف أشد من طوال، فيقال عشنق فلان، عشنق يعني 6 متر شكل. ولذلك تجدون هذا موجود في حديث أم زرع، صح؟ عندما وصفت زوجها فقالت زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. مسكينة. طيب، قال وذلك مستكره عند أهل الشأن. إذن هذا هو كلامه حول هذه المسألة، وهي مسألة جميلة ولطيفة. طيب نعود إلى سم، وهو الثامن، المشاكلة، المقابلة. نعم، المقابلة من الأنواع البلاغية السهلة، عندما يقابل بين الصفات. فمثلا نحن نقول دائما أن القرآن الكريم من أسلوبه أنه عندما يذكر الجنة فيذكر النار، عندما يقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، فيقابل بين هذا وهذا، يذكر أهل الجنة فيذكر أهل النار، يذكر أهل النار فيذكر أهل الجنة، يذكر الوعد فيذكر الوعيد، وهكذا. فهذا يسمى إيش؟ المقابلة. المقابلة وهي يعني بحث لطيف من مباحث القرآن الكريم، وهو أن يجمع بين شيئين متصاعدا ثم يقابلها بأشياء أخرى، هذا يسمى المقابلة. نعم صحيح.